الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوعنا إن شاء الله تعالى عن الهبة وأحكامها. والهبة أصلها وهبة، لكن الواو حذفت من هذا المصدر للتبعية للمضارع يهب الأمر، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء فقيل هبة. هذا موجود في اللغة العربية في نظائر كثيرة، مثل قولهم عدة من الوعد يقولون عدة، ومنه قول عنوان الكتاب لابن القيم اسمه عدة الصابرين، عدة الصابرين يعني ما وعد الله به الصابرين، وهذا غير كلمة عدة وغير كلمة عدة، هذه كلمات هذه أخرى. نحن كلامنا هنا في العدة التي أساسها الوعد، فإذا هذه لها نظائر. فالهبة من هذا الباب، ومن يقبل هذه الهبة يقال له متهب. متهب إذا سمعنا هذه العبارة، فعبارة متهب أي أنه ذلك الذي وهب له فقبلها. والهبة في معناها اللغوي هو النفع، النفع الذي يصل لصاحبه سواء كان بالمال أو بغير المال، لكن في اصطلاح الفقهاء المقصود بالهبة تمليك في الحياة بلا عوض، يعني هذا من جملة التعاريف التي قيل في هذا المصطلح. واخترت لكم هذا التعريف لوضوحه، لماذا؟ لأنه يعني يعبرون يقولون هبة تمليك في الحياة بلا عوض، هذه ثلاث جمل وحدد الهبة وتفرزها عن غيرها، كما يقال احترازات عن غيرها. فإن قولهم تمليك يخرج مثلا العارية، العارية ليست تمليكا وإنما هي إباحة للعين، يبيح لمن هي في يده أن ينتفع بها ثم يردها، أما الهبة فهي تمليك للموهوب، موهوب له. وهذا التمليك يكون في الحياة وليس بعد الموت، يعني يضاف إلى الحياة ولا يكون مضافا لما بعد الموت، لأن التمليك المضاف لما بعد الموت هو الوصية. هذا التمليك الذي في الحياة يكون بلا عوض، بالنسبة للهبة يكون بلا عوض بدون مقابل، وهذا سوف يخرج لنا البيع، فإن البيع يعد تمليكا في الحياة لكنه بعوض. إذن هذا التعريف خاص بالهبة دون غيرها. والآن عرفنا ما هي الهبة، يعني تمليك يملكه طرف لطرف آخر وذلك في الحياة ولا يكون هناك مقابل. طيب المقصود بالهبة، هل المقصود بالهبة العوض؟ قلنا لا، ليس المقصود العوض. طيب لماذا يتوهب الناس فيما بينهم؟ الأصل في هذا هو النفع، بالنسبة للهبة الأصل في ذلك مقصود الواهب النفع، إذا كان هذا التمليك قصد الواهب منه النفع فهو هبة. طيب إذا فرضنا أنه ملكه هذا الشيء وأعطاه ولكن بقصد التودد مثلا، بقصد التودد وزيارة المحبة لا بقصد النفع، النفع يأتي تبعا وليس هو القصد الأول، إنما القصد الأول هو التودد، هذا ماذا يسميها الناس؟ الهدية، هذا يسمى الهدية. إذن كما نرى الهدية والهبة مخرجهما واحد، لكن فقط يفترقان في هذا المعنى اللطيف. فإن كان المقصود مجرد النفع الموهوب له ينتفع بالموهوب فهذا هبة، فإن كان قصده الأول ليس النفع وإنما التودد وزيارة المحبة ونحو ذلك والصلة فهذا تكون هدية. ولا شك أن هذه المعاني تؤثر حتى في الأحكام. طيب لو فرضنا أن هذا الذي هو نفسه الذي أخرجه وأعطاه غيره بنفس الصورة، تمليك في الحياة بلا عوض، لكنه قصد به التقرب الله عز وجل، لا يقصد به الشخص القصد الأول وإنما كان قصده الأول هو القربة، هذا ماذا يسمى؟ الصدقة. إذن نستطيع أن نقول أن الهبة والهدية والصدقة ومثل ذلك أيضا العطية كلها ذوات معان متقابلة. لماذا؟ كلها تمليك في الحياة بلا عوض، والاسم الذي قد يشمل هذا كله العطية، العطية واسم يشمل هذا كله، اسم الهبة والهدية والصدقة. لكن الحكم سوف يختلف، يعني نستطيع أن نقول مثلا إن كل هدية وصدقة هبة، وليس بالضرورة تكون كل هبة هدية أو صدقة، ليس بالضرورة. تمام؟ إذن يمكن نقول هذا، ما كان من هدية وصدقة فهي يشملها اسم الهبة، ولكن ما كان هبة فقد يكون هدية وصدقة وقد لا يكون، والأحكام تتأثر بذلك. ولا أدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من هذا شيء ولا يقبل منه شيء آخر، كان يقبل هدية ولكنه لم يكن يقبل الصدق، مع أن اتفقنا نحن أن مخرجهما واحد، لكن المعنى الذي أراد مخرجه أن يكون هو الذي أثر في الحكم. فإن أراد القربة والثواب في الآخرة هذا صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل بخصوصه هو، وإن كان مخرجه إنما يقصد فيه التودد والمحبة وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. ولذلك لما تصدق على بريرة ثم إن بريرة أتت بهذا الذي تصدق عليها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربوه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالوا هذا تصدق به على بريرة، بريرة من الجواري، جارية من الجواري، قالوا هذا تصدق به على بريرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو لها صدقة ولنا هدي. كيف؟ بالنسبة لمن أعطاه بريرة إنما أخرجه مخرج التقرب وابتغاء الثواب فهو صدق عليها، وبالنسبة لها هي أدنى أعطت أعلى، أدنى أعطت، والأدنى لما يعطي الأعلى هل يعطيه على صدقة؟ إنما يعطيه على أنه هدي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني ليس فقط يقبلها بل حتى أنه يثيب عليها، فهذا هدي نبوي وهو قبول الهدية. طيب نعود الآن إلى ما يتعلق بالهبة. هبة إما أن يعطيها لمن هو أدنى منه فهذه هبة لا ثواب عليها بل هي هبة محضة لأنه لا يحتاج، أو يعطيها لمن هو مقارن له بطبقته وهذا كذلك أمر عادي في الهدايا، لكن إذا جاءت من أدنى إلى أعلى ففي الغالب أنه يريد الإثابة عليها، فإذا كان كذلك يثاب عليها. وهل يثاب عليها وجوبا أو استحبابا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف، ومادام فيه خلاف بين الوجوب والاستحباب فالمسألة متأكد، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع وإن كان وقفه أصوب عن ابن عمر. ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. يعني هذا الصنف من الناس الذي يهب هبة لمن هو أعلى منه ينتظر الثواب. فدل الحديث على شيئين: دل على أنه يثيب، على أن الموهوب له عليه أن يثيب هذا الواهب، ودلالة أخرى أنه إن لم يثبه فإن من وهبه أي الواهب له الحق في الرجوع، له الحق في الرجوع. مع أن من أحكام الهبة كما هو يعني معنا هنا وسنأتي عليه الآن، من أحكام الهبة عدم الرجوع، عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن هذه الصورة من الصور التي يجوز فيها الرجوع لأنه أراد الإثابة ولم يثب. طيب نرجع إلى الصورة الأصل. الصورة الأصل ما هي؟ أن الواهب لا يجوز له الرجوع في هبته إذا كان الموهوب له قد قبضها. فإذا كان الموهوب له قد قبض الهبة فليس للواهب أن يرجع فيها. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا حديث متفق. وعندنا رواية للبخاري قال: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. إذن عود الكلب في قيئه بعد أن يقيء هذا مثل السوء. من هنا قال من قال من العلماء أنه لا يجوز الرجوع، وإن كان بعضهم قد قال يجوز الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن جمهور أهل العلم وجماهير العلم قالوا بعدم جواز الرجوع، والحديث يدل بما قالوه، لا سيما أن الحديث فيه صورة مقبحة ليس لنا مثل السوء. وفي الحديث دلالة أيضا على أن الرجوع لا يجوز إذا كان بعد القبض، لأنه قال الكلب يعود في قيئه، فالكلب إنما عاد في قيئه بعد أن قاء، وكونه قد قاء يشبه القبض، المسألة التي بين أيديه يشبه القبض. فإذا كان قد قبضه الموهوب له فلا يجوز للواهب أن يرجع فيه، إلا استثنوا الوالد، وجود أحاديث تدل على ذلك، إلا الوالد فيما يهب لولده. ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فالنعمان بن بشير لما كان يعني في سن الصغر أتى به والده بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما. ما معنى نحلته غلاما؟ وهبته يعني عبدا، الغلام العبد ما الرقيق. قال: إني نحلت ابني هذا غلاما. الغلام قد يطلق على الشخص الذي لم يبلغ بعد الصبي، وقد يطلق أيضا في لغة العرب على الرقيق، وهنا في هذا الحديث المقصود به الرقيق. فبشير والد النعمان يقول: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، أي عبدا، غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. تمام، فارجع. وفي بعض الروايات أنه قال له صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك غير، على هذا غير. وفي تقول الروايات، مجموعة الروايات كلها في الصحيح في اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. ثم جاءت الرواية بأنه رجع، يقول النعمان بن بشير: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رد تلك الصدقة. إذن جاز هنا للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. تمام، جاز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. الحديث يدل على أن الوالد يرجع فيما وهبه لولده. لماذا يرجع؟ يرجع لاعتبارات معينة. من هذه الاعتبارات أن يكون لمح أنه فضل بالعطية فرجع لأجل ذلك. فعلى كل حال بالإجماع أجازوا الرجوع، رجوع الوالد وهبه لولده حتى لو لم يكن لشيء، سواء لهذا الغرض أو لغيره. وبعضهم قال أصلا ليست مسألة يعني ممنوعة منع تحريم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وقال له أيضا: فأشهد على هذا غيري. أن هكذا استدلوا بها. وعموما عندنا حديث أخرى، حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حطم إلا الوالدة فيما يعطي ولده. هذا الحديث حديث ثابت صحيح، وصححه أهل العلم، وهو في السنن الأربع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في مسند أحمد أيضا. يعني هؤلاء الخمسة كلهم رواه وصححه أهل العلم. فتقر الإجماع عند أهل العلم من مجموع هذه الأحاديث وعمل الناس وكذا أنه إنما يجوز فقط للوالد أن يرجع فيما يعطي ولده، سواء كان لعذر أو لغير عذر. نعم. طيب هناك شيء يشبه الهبة وهو ما يسمى بالعمرة والرقبة. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ العمرة والرقبة هي مأخوذة من العمر ومن ترقب. كلمة عمرة هكذا بضم العين وسكون الميم، عمرة، وربما يقال عمرة يعني هكذا وعمرة، المهم أن العين مضمومة، أما الميم فتأتي ساكنة مرة ومضمومة بحسب اللهجات واللغات. طيب ما هذه الكلمة؟ مأخوذة من العمر. صورتها أن يعطي إنسان غيره شيئا، منزلا أو دارا سيارة أو أي شيء، ويقول له: أعمرتك إياها. ما معنى أعمرتك إياها؟ أي أبحتها لك مدة عمري. فهذه تشبه الهبة تمام، بل هي نوع من الهبة، إلا أن الهبة التي تكلمنا عنها كانت مطلقة هكذا، وهنا محددة بالعمر ومذكور فيها لفظ العمر. سميت عمرة. لماذا؟ لأنها وهبت له مدة عمره، بخلاف الصورة الأولى اللي كانت هبة مطلقة. فالعمرة نوع من الهبة وضرب من الهبة، تكون للموهوب له مدة عمره. ومثلها ماذا؟ ومثلها أيضا الرقبة. ما هي الرقبة؟ بنفس المعنى، الرقبة بنفس المعنى. لماذا؟ لأنه لما يعطيه الشيء فكل واحد يرقب موت صاحبه، فأخذ اسم الرقبة من هنا، أخذ من أرقبه الدار، أي جعلها له رقبة. والرقبة مثل عمرة بضم الراء، رقبة هكذا. نعم. يقول الرجل للآخر وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. إذا كل منهما يرقب إيش؟ موت صاحبه، لأنه بموت الآخر يرجع هذاك. فالواهب يرجع ما وهبه إليه، والموهوب له يستقر ملكه على الموهوب إذا مات الواهب. من هنا سمي. فإذا الرقبة والعمرة نوع من الهبة لكنه محدد بالوقت. طيب، ما الذي جاء في ذلك من الأحاديث؟ جاء في الأحاديث العمرة لمن وهبت له. طيب، هذا الحديث المتفق عليه، حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. الآن فهمنا ما هي العمرة وما هي الرقبة. الآن السؤال، لمن العمرة هذه؟ للواهب أم للموهوب له؟ هي للموهوب له مدة عمر، هذا يتفق عليه الجميع. يبقى إذا مات وما زال الواهب حيا ترجع إلى ما ترجع، نقطة الخلاف. ماذا يمكن نستفيد من الحديث هذا الذي بين أيدينا؟ عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. هل نستفيد أنها بعد موته تكون لورثته أم ترجع للواهب؟ فإذا مات الآن، منهم من قال ترجع للواهب ومنهم من قال تكون للورثة. طيب الدليل؟ قال من قال تكون للورثة، قال هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. طيب، هل هناك أدلة أخرى؟ نعم، هناك روايات في صحيح مسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقب. الآن نأتي لتفصيل من جابر نفسه راوي الحديث، تفصيل جميل جدا، يعني يفصل لنا بين أو يصل إلى حل وسط بين القول الأول والقول الثاني. يقول جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت، أي عمرك يعني مدة عمرك، فإنها ترجع إلى صاحب. ما هو القول الآن الذي يمكن نصل إليه؟ يعني جمعا بين القولين وبين الروايات، أنها إنما تكون للموهوب له ولورثته إذا قال الواهب المعمر الذي هو المعمر، إذا قال هي لك ولعقبك، إذا قال هذا الكلام. أما إذا قال هي لك ما عشت ومدة عمرك ونحو هذه العبارات، فإنه إذا مات ترجع للواهب، والواهب ما زال حيا فترجع للواهب ولا تكون للورث. إذن هنا في قول جابر رضي الله عنه حل الإشكال، فنقول إنه إذا قال أعمرتك لك ولعقبك فالأمر واضح أنها للورث، وإذا قال هي لك مدة عمرك أو ما عشت أو نحو ذلك فهي له ما عاش، فإن مات ترجع بعد ذلك للواهب ولا تكون لورثة الموهوب له، ترجع إلى صاحبها كما قال جابر رضي الله تعالى عنه. بقي ماذا؟ إذا قال أعمرتك هكذا مطلقا بدون أن يقول لعقبك ولا أن يقول شيئا آخر، أو ولا يقول ما عشت، وإنما قال أعمرتك وأطلق ذلك، إذا أطلق تكون هبة، وقد اتفقنا في الهبة أنه إذا قبضها الموهوب له فإنها لا ترجع، فتكون ترجع هبة، فهي لا ترجع وتكون للموهوب له ولورثته ما دام قد. هذا هو خلاصة ما يتعلق بال. ولذلك جاء في بعض الروايات في سنن أبي داود وفي النسائي قال صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فالإنسان قد يرقب قد يعمر لأنه يحب الشخص هذا ويريد له الخير، وأيضا يريد أن، ولأن الإنسان مستكفي مستغني ويريد أن ينفع الآخر، فإذا الأمور كيف تؤول على صاحبها، فيكون هذا المرقب والمعمر هو نفسه يفتقر مثلا يوما ما، أو الورثة عنده يحتاجون. فجاءت الروايات أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوه، وجاءت لا ترقبوا ولا تعمروا. فحقيقة الهبة جائز، الرقبة جائزة، العمرة جائزة، لكن قد لا تكون هي الأفضل بكل حال. تمام، لو أن شخصا وهب كل ما يملك أو أرقب كل ما يملك أو أعمر كل ما يملك ثم يندم على ذلك ولا يعود إليه شيء، فمن هنا جاءت هذه الروايات تبين وترشد في هذا الباب. الأمور التي تدل على مشروعية الهبة عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. الآن الجارة تعطي جارتها فرس نشاة، ماذا تريد بذلك؟ هذا من أدنى لأعلى أو من أعلى لأدنى أو من مساوي لمساوي؟ مساوي لمساوي. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، تقبل منها الهدية وترحب وتقبل وتدعو لها، بل قد يقال أثيبها على ذلك، فإنه من الهدي النبوي الإثابة على الهدية، والإثابة على الهدية إما أن يكون بشيء يهدى أو بالدعاء أو بالدعاء. نعم. طيب، هذا الشكل طبعا يجوز هبة كل ما يجوز بيعه، أي شيء يجوز بيعه يجوز هبته. تمام، معنى هذا أنه ما جاز بيعه جازت هبته وعليه، وننظر في الشيء الذي نهبه إن كان مما يجوز بيعه، وأمثلته كثيرة والحمد لله متوافقة وهي الأصل، فجازت الهبة، وإن كان مما لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته. لو أن شخصا قال وهبتك عبدا من عبيدي أو سيارة من سياراتي، تمام، أو كذا، يعني هكذا مبهم، هل تجوز هذه الهبة ولا ما تجوز؟ لا تجوز، لأن هذا لا يجوز بيعه أصلا. لو أن شخصا باعه بهذه الطريقة لا يجوز. قال لو أن شخصا وهب جلد الميتة، يعني طبعا قبل الدباغ، لأنه بعد الدباغ يمكن، لكن قبل الدباغ، لو أن شخصا وهب جلد الميتة هل تصح الهبة؟ لو قال قائل مثلا وهبتك الرهن الذي لي عند فلان، هل تجوز هذه الهبة؟ وهكذا كل ما لم يجوز بيعه لم تجوز هبته. طبعا هم ذكروا في بعض في صور معينة فقط أنه قد يجوز هبة ما لا يجوز بيعه. طيب، لو أن شخصا في صورة العمرة قال سكن هذه الدار لك عمرك، يقول سكناها لك عمرك يعني مدة عمرك، هذا وهب له الدار أم وهب له المنفعة؟ السكن منفعة، فاختلف عما قلناه سابق. فاختلف عما قلناه سابق. بمعنى أنها منفعة، فإن هذه يسع فيها الرجوع ويسع فيها كذا. تمام، نعم يفي بوعده باب الوفاء بالوعد وهذا من شيم الكرام، لكن في قضية الانتهاء المنفعة ترجع إلى صاحبها، هذا أمر وارد لأنه إنما وهب المنفعة ولم يهب الرقبة نفسها. طيب بقي عندي نقطة حتى أختم بها وهي العطية. العطية نحن قلنا أنها هي نفسها تشمل الهبة وتشمل كذا، فهذه العطية هل يسوى بها بين الأولاد أو لا يسوى؟ نحن عندنا مسائل حقيقة، عندنا مسائل يعني الآن هل يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية أو لا يجوز؟ الأرجح في الأقوال كما اتفقنا سابقا ويدل عليه حديث النعمان بن بشير هذا اللي تلوناه قبل قليل أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد، لا يجوز التفضيل، بمعنى أنه إذا أعطيت تعطي الكل وإذا منعت تمنع الكل، هذه مسألة. مسألة أخرى العدل يا إخوة، فرق بين العدل وبين مسألة التفضيل، يعني أن تعطي شخصا وتحرم آخر لا يجوز، إما أن تمنع الكل أو تعطي الكل. ثم عرفنا أن الراجح إعطاء الكل، الآن عندما نعمل بهذا الراجح وهو أنه إذا أعطى يعطي الكل، كيف يعطيهم؟ هل يعطيهم بالسوية أم يعطيهم بسنة الميراث؟ يعني إذا عنده ذكور وإناث هل يعطيهم بالسوية؟ يعني التسوية بين الأولاد الذكر كالأنثى، هذه مسألة خلافية خلاف شديد. ولم يقل بوجوب التسوية بين الأولاد ذكورهم وإناثهم من كل ناحية إلا الحنابلة فقط، قد عدوها من مفردات الحنابلة. وأما جماهير أهل العلم فإنهم قالوا يعطيهم بالعدل، والعدل كما في الميراث، العدل يقتضي التسوية من كل وجه أو التفضيل في العطاء، العدل إنما يقتضي التفضيل في العطاء، فيسن بهم سنة الميراث، وهي مسألة اجتهادية على كل حال. لكن العلماء الكبار ابن تيمية ابن القيم المتأخرون من العلماء المحققين رجحوا، وجماهير أهل العلم طبعا كلهم قالوا بأنه يسن بهم سنة الميراث على قدر ميراثهم، أي أن التسوية بين الأولاد يكون على قدر ميراثهم. قالوا ويجوز أن يكون أحدهم أكثر من الآخر في حالة من الحالات وهي الحاجة، فإن وجد في بعض الأولاد ذكر أو أنثى حاجة تزيد على غيره فلا بأس. فمثلا واحد من الأولاد يشتغل مع أبيه يده في يد أبيه والآخر لا يشتغل، نعم كلاهما يرث، أحد يحرم الإرث وكلاهما يعطى العطاء العام، لكن لو أعطاه زائدا مقابل هذا العمل الذي معه يكون مثل أجرة بالضبط فلا حرج. لو أن أحدهم طالب علم ويحتاج إلى كتب والآخر ليس بطالب علم فزاده لأجل يشتري كتب لا حرج. لو أن شخصا آخر يريد أن يتزوج وإخوانه ما زالوا صغارا فأعطاه للزواج فإنه يجوز له ذلك، حتى لو لم يعطي الآخرين لأنه صادف وقت زواجه أنه قد مات مثلا، فليس بالضرورة أن نحفظه للي لم يتزوج كذا. بعض الناس سبحان الله سبب المشاكل بين أولاده بسبب غبائه وجهله، فيقول أنا أعطيت هذا ليتزوج إذا أنا إذا مت أو كذا لابد أن يكون هناك مال لهذا، فيموت وهناك مال للورثة كلهم، فيكتب في وصيته أن هناك من هذا المال مبلغ كذا لمن لم يتزوج، فيموت آثما ويلقى ربه آثما ويحدث مشكلة بين الورثة وما كان له أن يصنع ذلك. أنت عندما أعطيت المتزوج أعطيته حقه ولا حرج عليه، إن كنت حيا وقت الآخر عندما يبلغ وقت الزواج وكنت ميسورا وأعطيته الحمد لله، ما استطعت لا حرج عليه، مت قبل ذلك لا حرج عليه، ويكون المال الذي مت أنت عنه بين الورثة، ولا يقال إن إلا في حالة التراضي بين الورثة ويقول نحن تزوجنا وأنت لم تتزوج إذا نعطيك من عندنا، هذا شيء آخر. كم من مشاكل تكون بين الورثة بسبب جهل الآباء، يحرصون زعما منهم أنهم يحرصون على بعض الأولاد الذين قد لم ينهوا شيء وإذا بهم من حيث لا يشعرون لأنهم خالفوا الشرع وحل الشؤم بأولادهم. نقول على كل حال إذا كان هناك معنى زائد لبعض الأولاد فإنه يعطيه ولا حرج، وليس بالضرورة أن يذهب يسوي بينه وبين الآخرين. تمام، مثلا واحد من أولاده معاق أو مريض يحتاج إلى علاج كل فترة فإنه يعطى قدرا زائدا، أصل العطية موجود لكنه يعطى قدر زائد عن غيره. مثلا عنده واحدة من البنات لا زوج لها أو كانت مطلقة فإنه يعطيها حتى تتزوج، فإذا تزوجت، وأذكر أني قلت لك أن الزبير رضي الله عنه وقف دوره على بنيه وقال في وقفه أن المردودة من بناته أي التي يطلقها زوجها للمردودة من بناته أن تسكن، كلمة مردودة يعني طلقها زوجها، أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. هذا سبق وأن قلنا فلأنها استغنت بالزوج انتهى. ومن هنا قالوا العطية يسن فيها سنة الميراث، لماذا؟ قالوا أن الميراث كله عدل، فإن الأنثى محفوظة ومكفية بأبيها بأخيها بابنها بزوجها الأربعة مكفية من كل نواحي، والذكر عليه التبعات والتكاليف في هذه الحياة، فهو يحتاج إلى أن يعطي مهرا، محتاج إلى أن يعطي نفقة، محتاج إلى وهو مطالب بهذا وجوبا وعرفا، فعندما يعطى أكثر وتعطى الأنثى نصفه هذا غاية العدل، ومن أراد أن يسوي بينهما فهذا من الظلم. تخيل هذه الأنثى التي أخذت نصف المال وأخذ أخوها النصف مثلا، مع أنه للذكر في حظ الأنثيين، فلو فرضنا أن سوينا بينهم ثم ذهبت هذه الأنثى وتزوجت وأعطيت مهرا ثم إن هذه الأنثى ماتت وآل إرثها إلى زوجها، لم يؤل إلى أخيها وإنما آل إلى زوجها وأولادها، فتسوي بينه وبين أخيها ضره، وهو لم يطالب بالنفقة عليها في حال عدم وجود أبيها، ويطالب بالإعطاء مهر مثل للزوج بينما هي ما دفعت مهرا بل أضيف لها مال إلى مالها الذي عندها، فتكدست عندها الأموال. الشاهد أن الذي نحسبها من هذه الحسابات لوجدنا سنة الميراث هذا غاية العدل في ذلك، فحاجة الذكر للمال أكثر من حاجة الأنثى. ولا نذكر بعض المسائل المفردة، فإن هناك بعض المسائل المفردة أو الصور الخاصة هذه حكمها نادر، والنادر لا حكم له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.